السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. نستكمل التعليق على كتاب التاريخ الإسلامي قسم السيرة النبوية للشيخ المشاكر رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. كنا قد توقفنا عند الفصل الثالث من الباب الأول أو الباب الثاني وكان المصنف رحمه الله تعرض في هذه أو في هذا الفصل لعدة نقاط منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي ومحاولة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل بعد ذلك إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكالعادة كما تعودنا من الشيخ محمد شاكر أنه يمر على المسائل برؤوس أقلام لا يتوسع فيها التوسع العلمي أو الأكاديمي الذي ينبغي أن يكون لطالب العلم، لأن هناك بعض المسائل يحتاج فيها طالب العلم إلى بعض التوسع وإن كانت من المسائل القديمة التي مر عليها كثير من الزمن، مثل مثلا محاولة أو شبهة محاولة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم. هل صدقا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار؟ هل هذا الكلام سليم؟ لأن هذه المسائل من المسائل التي يشغب بها أعداء الله تبارك وتعالى من النصارى والمستشرقين وغيرهم. الآن بل بعض الملحدين يتخذ مثل هذه الشبهات ذريعة لتشكيكه في دين الله تبارك وتعالى. وخرج علينا من الإعلاميين من يقول هذا الأمر، إبراهيم عيسى في بعض الحلقات خرج وتكلم بمثل هذا الكلام، وغيره ممن يدعون زورا وبهتانا الانتساب إلى الإسلام وهم يشككون فيه ويطعنون في ثوابته. فمثل هذه الشبهات يحتاج طالب العلم إلى الرد عليه. وأنا أرى بأن دراسة السيرة النبوية ليست كما ذكرت لكم ليست مجرد سرد للأحداث والتواريخ، لأن هذا سهل يستطيع كل إنسان أن يفعل هذا الأمر، أن يسرد التواريخ والأحداث يقول في العام الأول حدث كذا، في العام الثاني حدث كذا، في العام الثالث حدث كذا. هذا أمر قد لا يصعب على كثير من الناس، لكن فهم السيرة النبوية ودراسة السيرة النبوية دراسة بتعمق وفهم هو المطلوب، لأن الغاية من هذه الدراسة التأسي به صلى الله عليه وسلم، ثم يلي ذلك في المنزلة أو يعني هو مساو له وند له الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم والدفاع عن شخصه صلى الله عليه وسلم وعن سيرته العطر، لأنه جعل الآن من العلمانيين والليبراليين تبعا لليهود والنصارى غرضا، فصار صلى الله عليه وسلم غرضا لهم فصاروا يرمونه بسهامهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم إلى نحوره. فبعض هذه المسائل نحتاج إلى فهمها وإلى دراستها. إن لم يكن طلبة مع شيخ الإسلام ابن تيمية العلمي الطلبة الذين يدرسون مناهج علمية متكاملة هم على دراية مثل هذه الشبهات والرد عليها، فمن سيكون؟ إن لم تكونوا أنتم للحق فمن سيكون؟ إن لم تكونوا أنتم طلبة العلم الذين ستتولون الدفاع عن هذه الأمة وحمل رسالة الأمة، إن لم تكونوا قد أعددتم أنفسكم بذلك فأنا أقول أريحوا أنفسكم واجلسوا في بيوتكم. اللي فيكم مش مجهز نفسه إن هو يتحمل عبء الرسالة وتبليغ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصد والرب أمام هجمات أعداء الله تبارك وتعالى من العلمانيين والليبراليين وغيرهم، والوقوف وقفة رجل حارس لحدود الله تبارك وتعالى، فأنا بقول لكم ريحوا نفسكم. لو أنت جاي علشان تاخد المسألة بالنسبة لك ثقافة ومعرفة لا خليك في بيتك أحسن، اقعد اقرأ واسمع هتحصل أحسن من كده. لكن الذي يأتي إلى هذا المكان ويأتي إلى هذا المعهد العلمي ينبغي أن يتسم بالهمة العالية وينبغي أن يتسم بسمة طالب العلم الذي جاء ليحصل الذي جاء ليتعلم لا الذي جاء ليجرب أو يستمع أو إلى تقضية بعض الوقت أو لأنه يكون منتسب لمعهد شيخ الإسلام ابن تيمية فقط. لا
أنت تأتي إلى هنا برغبتك، فاجعل نيتك في هذا طلب العلم حقيقة والدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال الحسن: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله. فالذي يقف موقف الدفاع والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدفاع عن حرمات الإسلام، هذا حبيب الله وهذا ولي الله، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، كما قال الله جل ذكره: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا من المشركين. لن تتمكن أبدا من الرب ولا صد هذه الهجمات ولا صد عاديات المعتدين إلا بالعلم. فنحن في مرحلة دراسة السيرة النبوية، وأنا أذكر بهذا الكلام دائما وأقوله: لا ندرس السيرة النبوية لأنها مجرد عرض وأحداث، لأن لو المسألة مجرد عرض وأحداث اقرأ في البيت، المسألة مش هتفرق معك كتير، لكن المسألة مسألة تصحيح مفهوم. هذه السيرة النبوية تصحح مفهوم أكبر وأعظم، حتى ترى الأثر الإيجابي لبعثته صلى الله عليه وسلم على العالم كله، حتى ترى الأثر الإيجابي والنور الذي عم على وجهه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه. فأقول بأن هذه الفترة من حياته صلى الله عليه وسلم قبل أو بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، هذه من الفترات التي تحتاج منا إلى جهد وإلى معرفة. ليه؟ لأن المشككين عندما بدأوا في تشكيكهم بدأوا في كل مناحي حياته صلى الله عليه وسلم، في كل مراحل حياته صلى الله عليه وسلم، لم يتركوا لنا مرحلة زمنية من مراحل عمره صلى الله عليه وسلم إلا شككوا فيه، وإلا جعلوا لنا فيها شبهات تحتاج إلى الرد. طيب، هذه الشبهات إذا انتشرت ولاعت في الأمة ولا تجد من يرد عليها، ما النتيجة؟ قسم كبير من الأمة إلا من ثبته الله تبارك وتعالى سيحصل له خلل في إيمانه، أو قد عياذا بالله يفقد إيمانه كاملا. بسبب إيه؟ بسبب أنه لا يجد هناك من يصد عادية هؤلاء ويرد عليهم ويبين الحق من الباطل ويكشف زيف هؤلاء ويبين أن هذه الشبهات كلها شبهات تافهة لا قيمة لها، بل بالعكس صغار طلبة العلم، صغار طلبة العلم عندهم القدرة على الرد عليها والرد على عاديتها وبيان أن هذه كلها من الضلالات وكلها من السفهات التي يعني لا تثبت أو لا تثبت لها قدم أمام علماء الإسلام. فلذلك إخواننا الكلام ده كلام مهم، مش كلام أنت بتيجي تدرس السيرة النبوية إنك مجرد قراءة وتفكر، لا، أنت جاي تتعلم. في هذه المرحلة الشيخ محمود شاكر أنا ملاحظ أنه هو بيمر على المسائل مرور الكرام، شأنه شأن الخضري أيضا في نفس الأمر، فعرضنا ليه في كتاب الخضري، بل لعل الخضري كان يعني كان عنده شوية، كان بيدي شوية إيه يعني، كان يأتي بدليل، يأتي بآية، يأتي بحديث، يأتي بموقف، يأتي بقصة، بخلاف شاكر خالص. شاكر يمر على المسألة مرور الكرام كأنها لم تبدأ. يعني أنا قرأت كلمتين كده وهو بيتكلم عن وقد في محاولة شبهة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يطوف على الجبال فإذا مش عارف إيه نظر إيه مش عارف إيه وخلص بس. أدي كل اللي ذكره في النبي. طب أنا النهاردة لو عايز أخذ الكتاب ده أرد منه على الشبهة دي هلاقي فيه الرد؟ أبدا. هعرف أرد؟ أبدا. طب أنا درست السيرة النبوية بس ما فهمتش الكلام ده، ما عرفش الكلام ده، فعشان كده بقول المسألة تحتاج منا إلى هنا. فأنا أرجو أن الكتاب ده بالنسبة لك يبقى مثابة المتن والاعتماد كله على الله ثم على الشرح اللي تسمعه. عشان كده أنا أناشد الإخوة اللي بيفرغوا، فرغوا الدروس ونزلوها للإخوة اللي في المعهد. التفريغ خدوه من الإخوة والأخوات اللي بيفرغوا واستفيدوا من التفريغ، يعني التفريغ هيفيدك أكتر، مش بقولك هيفيدك أكتر من الكتاب، لا، هيفك لك رموز الكتاب. اعتبر الكتاب ده بالنسبة لك بمثابة المتن، بمثابة المتن، والدرس اللي احنا بنقول ده بمثابة الايه؟ بمثابة الشرح. طبعا عندك متن ما عندكش شرح يبقى المتن بالنسبة لك زي اللغة الاجمالية، مش تفهم في حاجة، ولو فهمت منه مش هتفهم حتى في 70% من الكاتب بيقول، خدت بالك؟ فأصبح دلوقتي لا غنى عن الايه؟ لا غنى عن الشرح. طيب، نستطيع أن نتكلم في عدة مسائل. المسألة الأولى وهي مسألة طبعا هو تكلم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بأنه صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام، سنتكلم عنها وسنمر عليها إن شاء الله تبارك. لكن مسألة الأول بدء الوحي، كيف بدأ وحي الوحي عليه صلى الله عليه وسلم؟ فنقول عندما بلغ صلى الله عليه وسلم سن 40 أوحى الله تبارك تعالى إليه فنزل عليه الوحي، وكان ذلك في غار مسمى بغار حراء، ونزلت عليه هذه الرسالة السموية الخالدة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وكان بمكة 13 سنة، ومكث بالمدينة صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ومات وهو ابن 63 سنة. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد. طيب، هنا مسألة مهمة جدا سنتكلم عنها وسنتعرض لها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فترة زمنية وهي 3 سنوات في مكة يدعو سرا. هل يلزم كل الدعوات أن تبقى هذه المدة الزمنية 3 سنوات سرا ثم بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة الجهرية؟ نقول بأن هذا الأمر وقع قدرا وليس اتفاقا. هذا الأمر وقع قدرا وليس إيه؟ وليس اتفاقا. هناك كثير من البلاد قد تطول فيها مدة الدعوة السرية سنين، بالعشرات السنين، وممكن تصل للمئات. الصين الآن الدعوة هناك في الصين دعوة سرية بحتة. العلماء والمشايخ في الصين أن الصين من أكثر الدول التي تحارب الإسلام. هناك الحكومة الصينية تعامل علماء المسلمين هناك معاملة من أصعب ما يكون، تجبر علماء المسلمين على الرقص في الشارع لإثبات بأنهم لا يدينون بدين الإسلام، وتجرم باعة أو أصحاب البقالات من المسلمين، تجرمهم إذا لم يكون هناك، إذا لم يكن في المحلات خمر، إذا لم يكن في المحلات شحم خنزير. فهذه الدولة من أكثر الدول التي تحارب الإسلام وتحارب المسلمين هناك، دولة الصين. فهناك كثير من المسلمين وكثير من علماء المسلمين يذهبون إلى هناك يعني لتعليم الناس سرا، والالتقاء بوجهاء القوم، والالتقاء بكبار الناس هناك في خاصة في القرى النائية، وتعليمهم أمر الدين. هناك الكثير من طلبة العلم من الصينيين أنفسهم يطوفون على القرى وعلى البلدات يعلمون الناس سرا، وإلا لو علمت بذلك بعض الحكومة أو الحكومة فإن مصيرهم سيكون القتل. فنعود لما كنا نتكلم فيه في مسألة بعثته صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها في كيفية بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم به من الوحي بغار حراء، فيتحنث فيه قبل أن ينزل، يعني قبل أن ينزل إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وفي غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها صلى الله عليه وسلم يرجه بأقواله، فدخل بها على خديجة بنت خويلد وهو يقول: زملوني زملوني. فزملوه صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لرسول الرحم، وتحمل الكلة وتكسب المعدوم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ابن أخيها وإلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عم خديجة ابن عمها، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب الإنجيل بالعربي، ما شاء الله له أن يكتب، وكان شيخا كبيرا في قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع ما يقول ابن أخي. فلما سمع منه صلى الله عليه وسلم قال له ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم بخبره، فقال: والله هذا الناموس. هذا الناموس له تفسير، يعني هذا الناموس معنى أنه جبريل، هذا الناموس يعني هذا الوحي الذي جاء به جبريل عليه السلام. وقيل بأن الناموس هذا الأمر المقدس، الناموس بمعنى الأمر الإيه؟ المقدس، الذي نزل على موسى: يا ليتني فيها جزعا يعني أكون حيا إذ يخرجك قوم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد أو لم يأتي رجل بمثل ما آتيت به إلا عودي، وإن يدركني يوم أنصرك نصرا مؤزرا. ثم ما نشب ورقة أن توفي، يعني بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم ورواه الإمام أحمد. وهذا الحديث يدل على أن هذه كانت بداية الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، وأن خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت أعرف الناس بصفاته صلى الله عليه وسلم، وذلك لاستقراء المرأة لحال زوجها. وهذه مسألة مهمة جدا، كثير من الإخوة وكثير من الأخوات أو كثير من الزوجات تعرف أحوال زوجها ثم هي لا تحسن فيه صفات الحسن، بل قد تزيد فيه من صفات القبح. بمعنى إيه؟ امرأة ترى في زوجها النبوء وطلب العلم والهمة في ذلك، فالواجب عليها شرعا أن تقف بجواره وأن تعينه على طلب العلم وأن ترفع من شأنه وأن تجعله دائما في المقدمة وأن تجهز له البيت والأولاد وكل شيء حتى تعين على هذا الأمر. لا، كثير من النساء الآن ترى أن هذا أو أن هذه الميزة التي عند زوجها هي بمثابة الضرة، بمعنى أنت كل شوية قاعد تقرأ وقاعد تكتب وقاعد تذاكر وقاعد تسمع وقاعد تعمل، ما عادش عندنا وقت، ما عادش لنا وقت، ما عادش لنا، فتثبط همته وتقلل من عزيمته، وهي لا تعرف بأنه على ثغر عظيم، أنه على ثغر عظيم، أن الداعي يا أخواننا وطالب العلم على ثغر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود وصححه شيخنا الألباني: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، يعني طالب العلم الذي يتكلم ويعلم الناس ويصد عادية المعتدين هذا مجاهد على ثغر. فالمرأة لابد أن تكون عاقلة تفهم هذا الأمر. انظر إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، عرفت صفاته صلى الله عليه وسلم وشمائله بأبي وأمي، فصارت تعدد له هذه الشمائل وتخبره بما عنده وبما عليه صلى الله عليه وسلم من الشمائل والفضائل، كل ذلك رجاء تثبيت فؤادي على ما هو عليه. هذا هو المطلوب، أن بعض الزوجات يقول لزوجها: لا، هتودينا في داهية، هتحبس نفسك، هتسجن، إحنا لحيتك، ده بيقود على الإخوة، ده بيعمل مش عارف إيه. لا، المرأة لابد أن تكون إيه؟ على يعني على دين زوجها، وأن تكون على منهجه، وأن تسير معه على طريق الله تبارك وتعالى، لا تبالي إلا بأمر الله تبارك وتعالى، يعني لا تخاف إلا إذا انحرف الزوج، إلا إذا ابتعد، إلا إذا غالى في أمر من أمور الدين، إذا وقع في أمر محرم، هنا يجب لها أن تنتبه. لكن ما دام أنه مستقيم وعلى المنهج، منهجه سليم ومستقيم، أقول أدعميه وأعينيه على ذلك. فهنا خديجة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوف، وهذا أيضا يدل على أن المرأة ناصحة لزوجها، وأن من تمام نصح المرأة لزوجها أن تنصحه فيما ينفع وتحذره مما يضر. لكن خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت أنها لا تعرف في هذا الأمر شيئا، لكنها تعرف من يدلها على الخير، فجاءت إلى ورقة ابن نوف لأنها كانت تعلم قيمة ورقة ابن نوف، فأخبرته فقالت: اسمع من ابن أخيك. وهذا فيه لطف من خديجة رضي الله عنها أرضاها، حتى ترقق قلب ورقة على محمد صلى الله عليه وسلم فينصحه النصيحة، يعني ينصحه النصيحة التي تنفع بقولها: اسمع من ابن أخيك. النهاردة المولد الواد ابن أخوك ونص بيه وخلي بالك منه، ايه تعمل ايه؟ رقق القلب. فلذلك خديجة كانت امرأة عاقلة، قالت: اسمع من ابن أخيك. فلم تذهب لا لسحرة ولا لكهنة ولا يعني لشيء من هؤلاء، إنما ذهبت إلى عالم وهو ورقة ابن نوفل. طبعا ورقة ابن نوفل ورد في صحيح البخاري أن النبي قال: لقد رأيت ورقة ابن نوفل يسرح ذهن هذه الجنة. وورقة ابن نوفل يقول: لقد رأيت صلى الله عليه وسلم الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: وأشرف ما رزقت به خديجة أن أول ما بدي به صلى الله عليه وسلم الوحي وهي في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف ما رزقت به أنها زوجه وأنها كانت تحت عصمته، وأنها يعني لم تذهب به إلا إلى عاد لو مين؟ إلى ورقة ابن نوفل. وبعض العلماء يعود خديجة يعود ورقة ابن نوفل أول من دخل في دين الله تبارك وتعالى من الرجال، أول من أسلم من الرجال ورقة ابن نوفل رحمه الله تبارك وتعالى. ونسلم في حديث آخر صححه شيخنا الألباني قال: لا تصب ورقة، قال: الذي نفسي بيده لقد رأيته يصعد من أنهار الجنة. فورقة ابن نوفل يعتبر من الصحابة. ويعني عقلية خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي حافظت عليه صلى الله عليه وسلم وبدأت في يعني تثبيته على دعوته. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ أتاه الوحي
عليه صلى الله عليه وسلم كان ذلك في غار حراء.
طيب هنا مسألة وهي مسألة غار حراء، هل يشرع أو هل يجوز للإنسان أن يصل إلى غار حراء بقصد الاطلاع والاستكشاف والمعرفة؟ ها؟ الجواب يحتاج إلى تفصيل. يقول شيخ الإثنية: أما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فليس قصد شيئا من ذلك من السنة ولا استحبه أحد الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة الصفا والمروة الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة فداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة. أما لو جاء الأمر قدرا بأن كنت مثلا بالقرب من هذا المكان وقمت، فالزيارة بهذا في الاستكشاف بدعة. وطبعا كما درستم في التوحيد، أول ما ظهر الشرك أو ظهرت معالم الشرك في العالم بدأت ببدعة كما قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ونسرا. عن ابن عباس أن هؤلاء كانوا إيه؟ قوم صالحين في أقوامهم، كانوا يعلمون الناس وعلمونهم، فلما ماتوا جاء الشيطان على من بعدهم فقال: يعني هؤلاء كانوا قوم صالحين، انصبوا لهم أنصاب، حطوهم على مادة سنة حسنك تتذكر. فنصبوا لهم أنصاب، حط مكان الكرسي ده ود، ومكان العمود ده سواع، ومكان العمود ده يغوث، وهكذا. فكان الناس إذا مروا عليهم دعوا لهم بخير: الله يرحمك يا فلان، رحمة الله عليك يا فلان. ها؟ كانت هذه هي العادة. فلما هلك هذا الجيل جاء الشيطان على من بعدهم فقال: إن أباءكم كانوا يتخذون هؤلاء واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى، فنزال الشيطان بهم حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فأول بدعة نصب الأنصار، هذه كانت هي البداية. فطبعا اللي هي نفس القصة، واحد يبدأ يروح غار حراء، واحد يخضك حجر، واحد يخضك طوب، واحد يتمسح، انت فاهم؟ تبدأ بقى ايه البدع الشركية تزداد في هذه المسألة. والشيخ ابن عثيمين قال: بعض الناس يتعمد إلى الذهاب إلى غار حراء ويظن أن هذه سنة، وهذه ليست من السنة في شيء، هذه ليست من السنة في شيء، بل إن فعل ذلك كان آثم. طيب، بدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد ذلك وقف الوحي عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المسألة يسميها العلماء مسألة فطور الوحي، فطور الوحي. وقد فطر الوحي مدة يتفق عليه لم يتفق عليها المؤرخون، وأرجح أقوالهم بأن أرجح أقوالهم بأنها 40 يوما، وذلك ليشتد شوط النبي صلى الله عليه وسلم للوحي. فقد كان فإن الحالة اشتد به عليه الصلاة والسلام حتى صار كأنما كلما أتى ذروة الجبل بدا له أن يرمي نفسه منها حذرا من قطيعة الله عز وجل له. ده كان كلام الشيخ الخضري العام الماضي والعام قبل الماضي. طيب، ما مدى صحة القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالانتحار؟ طيب، نقول أولا إحنا فهمنا في الدروس التي بدأناها في السيرة النبوية اللي هي الدراسة التعصيرية بأنه لابد من ضبط كل الروايات ضبطا صحيحا، لابد من ضبط روايات السيرة النبوية ضبطا إيه؟ ضبطا صحيحا. وهذه السيرة وهذه الشبهة لابد من عرض هذه الشبهة على أقوال العلماء والرجوع إلى أصول الكتب، فمسألة انقطاع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم رواها البخاري في صحيح، ومعنى أن البخاري رواه في صحيح ينقدح في الذهن على طول أن هذا اللي هو صحيح، صح؟ على طول أول ما ينقدح في ذهنك أن البخاري يقول لك إيه في صحيح البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالانتحار. طبعا أنت على طول تقول إزاي كلام صحيح البخاري؟ فهو كده ضرب عصفورين بحجر، اولا شككك في البخاري وشككك في النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو انت هتشك في حاجه من الاثنين، يا تقول البخاري ده كذاب يا تقول النبي صلى الله عليه وسلم ده ايه حاجه ثانيه خالص بقى. يعني لو سلمت صدق البخاري طب ده البخاري النبي هم بالانتحار، ازاي الكلام ده؟ فانت سينقدح في ذهنك. المهم هو هيطلع من في الاخير بان هو طلع ان هو افسد عقلك في حاجه من الاثنين، ان لم يكن قد افسد عليك عقلك بالكليه في كل المسائل. طيب، البخاري قال حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا غدا منه مرارا لكي يترد من رؤوس شوائق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي بنفسه يتبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا. طيب الجزئية دي موجودة في الصحيح لكنها من بلاغات الإمام الزهري، حتى إن الإمام البخاري قال وبلغنا عن الزهري أنه قال وكان وبلغنا عن الزهري أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن، هو كده نفس اللفظ كده أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا غدا منه مرارا لكي يتردى من رؤوس شوائق الجبل. يبقى أولا الجملة دي رواها البخاري من بلاغات مين؟ من بلاغات الإمام الزهري. طيب إن درستوا في المصطلح أو هتدرسوا في المصطلح إن الزهري يقول بلغنا عن عائشة، بلغنا عن عائشة، لكن لم يقطع بهذا البلاغ يقول بلغنا عن عائشة. أنا لما أقول بلغني عن شريف هل أنا معناه أنا قطعت البلاغ عن شريف؟ قد يكون الذي بلغني عن شريف صدق، وقد يكون الذي بلغني عن شريف إيه؟ كذب، وقد يكون فيه ضعف. إذن قولي بلغنا عن فلان هذه لا هذه ليس فيها قطع، ليس فيها قطع بالصحة. ابتداء كده ننتبه إن لما تسمع بلغنا عن فلان هذا ليس قطع بالإيه؟ هذا ليس قطع بالصحة. والبخاري وزهري من التابعين، الزهري من التابعين يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما زهري يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما فتروا عن الوحي مر على شوائق الجبال وحاول أن يتردى إلى آخر كلام، الكلام ده الزهري وأصلا ما لحقش ما لحقش زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الزهري لما قال الكلام ده مقطوع بصحته ولا غير مقطوع بصحته؟ لا غير مقطوع بصحته. ليه؟ اول دليل عندي انه غير مقطوع بصحته لان الزهري في زمن والنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ زمن تاني. طيب الحافظ ابن حجر يقول ثم ان القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام ان في جمله ما وصل اليه من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه اذا هو من بلاغات الزهري وليس موصولا اليه صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الكرماني وهو مشرح البخاري قال هذا هو الظاهر أن قوله فيما بلغنا هذا من بلاغات الزهري، وقال شعبة المقدسي هذا من كلام الزهري أو غير عائشة، والله أعلم لقوله فيما بلغنا يعني لم ينقل عن عائشة أنها قالت أن السلام كان يفعل كذا وكذا. تمام. ثالثا بلاغات الإمام الزهري وغيره لا تقبل لأنها مقطوعة الإسناد من أولها، فهي كالمعلقات تعريفا وحكم. يبقى حكم البلاغات إيه؟ أنها مقطوعة الإسناد لا تقبل حتى يأتي إليها إيه؟ من يوصلها كالمعلقات. والإمام البخاري في صحيحه معلقات كثيرة، لكن الحافظ ابن حجر الكتاب سماها تغليق للتعليق، فأصبح كل معلقات البخاري صارت إيه؟ كلها موصول، فصار كل المعلقات الموجودة في البخاري صحيح. طب البلاغات اللي هي بلاغات الزهري دي لم يأتي عليها أحد لا بوسط ولا بغيره، فصارت على حالها، فصارت كالعدم. فقولهم طبعا إن هذا القصة رواه البخاري هذا يوم بأن القصة على شرط البخاري، يوم بأن القصة على شرط البخاري وليس القصة على شرط البخاري، إنما الإمام البخاري رحمه الله ذكر الرواية كاملة ثم ذكر في آخرها وبلغنا عن الزهري أنه قال عن عائشة، وبلغنا عن الزهري أنه قال عن عائشة كذا كذا كذا. تمام. ثم ذكر ليه هذا الكلام. الشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول على ما سبق يعني يبين لنا أن هذه الفقرة فيها علتين. العلة الأولى تفرد معمر ابن راشد دون يونس وعقيل عن بهذه الزيادة فهي شاذة. الثانية أنها مرسلة معضلة، فإن القائل فيما بلغنا إنما هو الزهري كما هو ظاهر من السياق، وقد جزم بذلك الحافظ. الخلاصة أن هذه الزيادة زيادة منكرة ليست من قول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إذا قصة تردي النبي صلى الله عليه وسلم من على جبل شيخ لم أصح أبدا عنه صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يقرأ كلام الأئمة يراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، سأجل أن هذه اللفظة ضعيفة من جهة السند ومن جهة المتن، لأن المتن فيه نكارة وهو كلام وصل إلى الزهري والزيادة التي في البخاري ليست على شرط فلا تنسب إلى الصحيح، وقد أثبتها البخاري رحمه الله أنها من قول الزهري ليست من ومن بلاغاته، فهي مقطوعة بلا إسناد، مقطوعة بلا إسناد. يبقى إذن دلوقتي لما يجي واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي نفسه وفوق جبل، دلوقتي تقدر ترد ولا تقدرش؟ تقدر ترد. ها ما يجي يقول لك كده البخاري فيه كذا كذا كذا، بمنتهى البساطة هتقول له العب غير ليه كلمه الاثنين يا ابني، دي من بلاغات الزهري، وبلاغات الزهري مقطوعه غير موصوله وليست على شرط البخاري. والذي قال هذا الكلام الامام الزهري قال فيما بلغنا، فيما بلغنا لم يثبته لاحد، لم يثبته لاحد ولم يسمي له قال. اذا الكلام كلام مردود عليه على صحيح، وعقلا تستطيع ان ترد عليه، تقول له مثلا لو قال لي قائل بان فلان الفلاني بلغني انك انتحرت، بلاش يا عم مش هقول لك حد غريب، بلغني انك انتحرت، ايه رايك اصدق الكلام ده ولا تكذبه؟ ابسط حاجه يقول لك ايه؟ لا طبعا تكذبه، ده اللي قدامك اهو صح؟ ها يبقى انت اللي بلغك ده قد يكون بلغك صح وبلغك ايه؟ بلغك خطا. بمناسبه في بلغنا دي مره كده ايه؟ جانا خبر واحنا قاعدين في المسجد هناك ان في حادثه عند مسجد ابن تيميه. الكلام ده فعلا حصل يعني. ان في عربيه تريلا كبيره وقعت على عربيه نص نار. والدنيا هناك مقلوبه والمطافي وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده. فكنا قدرا جايين من الحين فقلنا ايه نشوف في ايه؟ فجينا لقينا الدنيا عاديه خالص ومفيش حاجه. قال يا اخوانا بس على حد من الاخوه اللي واقفين في ايه؟ كانوا بيقولوا في هنا حادثه وبتاع. قالنا لا مفيش حاجه، ده هو توك توك خبط في عربيه وربع نار. شوف بقى على ما وصلت لنا احنا بعد البتاع بثلاث اربع شوارع بقت عربيه ترن ها وعربيه نص نار. التوك توك بقى ايه؟ التوك توك بقى عربيه نص نار، والعربيه نص نار بقت ترن. فنقل الكلام غير منضبط، فالناس لا يقولون الكلام نقل ايه منضبط. احنا عندنا بقى ايه؟ اهل الاسلام كما قال عبد الله بن مبارك لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، والاسناد عندنا من الدين. لذلك من تمام حفظ الله عز وجل علينا ان جعل عز وجل هذه الامه امه الاسناد. هذه الامه امه الاسناد. جماعه اللي بيستهينوا بحدثنا واخبرنا، لا ده حدثنا واخبرنا دي وسيله من وسائل حفظ الدين، ونعمه انعم الله تبارك وتعالى بها على المؤمنين. طيب اما نزول الوحي عليه الصلاه والسلام بعد انقطاع، قال الإمام محمد بن شهاب الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثي بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض يقول فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. طيب ما الحكمة من انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحكمة الأولى ليحصل للنبي صلى الله عليه وسلم التشويق إذا ما عاد إليه الوحي واشتاق إلى الوحي مرة أخرى. الثانية بيان أن الوحي ظاهرة منفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة جدا أن الوحي حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حاجة. ليه؟ هذا فيه تقرير لبشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فطور الوحي عليه الصلاة والسلام تثبيت لبشريته وتثبيت الانفصال ان الوحي حاجه وان النبي صلى الله عليه وسلم ايه حاجه ثانيه، ان ده بشر وده من السماء، يعني هذا امر وهذا ايه امر. طب ليه لازم الكلام ده؟ حتى لا يغالي الناس فيه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الامر الثالث التدرج بحال النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق المراد من ذلك، أنه بالتدرج معه صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى مرتبة الرسالة العالمية تدرج نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. لأن كما سنأخذ بأن الوحي كان له مراتب، الوحي كان له إيه؟ مراتب. وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كانت الرؤية الإيه؟ الرؤية الصادقة، يراها فتتحقق مثل فلق الإيه؟ الصبح. دي كانت أول مرتبة من مراتب الإيه؟ الوحي. ثم بعد ذلك كانت النبوة، ثم بعد ذلك نزول الوحي على أكثر من سورة سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الفترة من الانقطاع سورة الضحى، وسبب نزول هذه السورة كما في حديث جندب بن عبد الله البجلي قال اشتكى صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فقالت امرأة من المشركات ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال إلى آخر الآية. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والطارسي وأحمد والحميدي والطبراني وغيره. وسبب نزول هذه السورة أن السلام كما ذكرنا اشتكى أنه لم يعني لم يقم الليل، فقالت امرأة من المشركين ما نرى شيطانك إلا إيه قد قلا، فأنزل الله جل والضحى والليل إذا سجى، فكانت تسلية وربط لقلبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل من القرآن قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما أنزل الله من القرآن بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. الخلاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بالعلق وأرسل بالمدثر، نبئ بالعلق وأرسل بالمدثر. الوحي له سبعة مرات، الوحي له طبعا الكلام ده لما يذكره مين الشيخ محمود شاه، الوحي له سبعة مرات. طبعا الكلام ده انت تستفيد منه ليه؟ لان كلمة الوحي دي كلمة الوحي دي تحتاج منك وقف. الله عز وجل يقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت، وأوحى ربك إلى النحل، يبقى النحل بأمانك ولا إيه؟ الله عز وجل يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لا 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 أوحينا إلى أم موسى، أم موسى بقت نبية ولا إيه؟ ما أنت لازم فاهم الكلام ده؟ فاهم معنى كلمة الوحي ومراتب الوحي؟ مش هتعرف ترد ولا الكلام ده غلط؟ طيب مراتب الوحي، المرتبة الأولى قلنا بأنها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ الوحي معه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند البخاري، أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية كان ما يلقيه إليه الملك في روعه صلى الله عليه وسلم أو في نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، فتقضاه أجمل في الطلب. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أنه أن الملك كان يتمثل له في صورة رجل، وكان في غالب الأحوال يأتي على صورة دحية الكلبي الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وكان يخاطبه صلى الله عليه وسلم وقد رأه صلى الله عليه وسلم وقد رأه الصحابي، كما في قصة مين ليه جبريل ليه المشهور. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه صلى الله عليه وسلم، فكان يتلبس به صلى الله عليه وسلم حتى أن جبينه لا يتفصل عرقا في يوم شديد البرد، حتى أن راحلته لا تبرك من شدته على الأرض من ثقل على ليه على الأرض. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته التي خلق عليها، اللي هي مين؟ اللي هو مين؟ الملك. فيوحي الله عز وجل إليه ما تقدم، وهذه لم تقع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين، مرة على الكرسي بين السماء والأرض كما في سورة النجم، مرة بين السماء والأرض، مرة بين السماء والأرض على الكرسي في بعد فطور الوحي، والمرة الثانية رآه عندما صعد به إلى السماوات العلى. رأى جبريل عليه السلام على إيه؟ على صورته له 600 إيه؟ له 600 جناح. المرتبة الخامسة ما أوحاه الله عز وجل من فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج كفرض الصلاة منه تبارك تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن طبعا ثبت أن الله تبارك تعالى كلم عليه السلام إيه؟ كفاحا بدون وسط، بدون إيه؟ وسط. طيب المرتبة السابعة كلام الله تبارك تعالى إليه بلا واسطة، كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليم. طب مين يجيب لي دليل على ان السلام ان رب تبارك وتعالى كلم السلام بلا واسطه؟ حد يحفظ حديث غير الاسراء والمعراج؟ حديث اختصام الملأ الاعلى فيه رايت ربي في احسن صوره فقال يا محمد اتدري فيما اختصم الملأ الاعلى والاعلى؟ خدت بالك؟ وهذا الحديث ألف فيه الإمام ابن رجب كتاب عجيب سماه شرح حديث اختصام الملأ الأعلى رحمه الله تبارك وتعالى. طيب الشيخ محمود شاكر يتكلم على مسألة الدعوة، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، قسم يسمى إلى آسف إلى قسمين، قسم يسمى الدعوة السرية وقسم يسمى الدعوة الجهرية. طيب قبل ما ننتقل لأقسام الدعوة لابد أن نعرف مراتب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، على كم مرتبة كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مرت على خمس مرات. المرتبة الأولى كانت مرتبة النبوة، أنه قال الملك وقال له إيه اقرأ. المرتبة الثانية مرتبة إنذار العشيرة، إنذار العشيرة عندما أنذر الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، دي المرتبة الإيه التانية. المرتبة الثالثة إنذار قومه، لأن العشيرة دول هم أهله، اللي هم عندما أقرب للسلام وقال يا صباحا يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أرأيتم أو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ ده كان بيخبر مين؟ بيخبر مين؟ عشيرة. ها؟ وبعدين بدأ يخبر مين؟ قوم كله. ها؟ لأن الله عز وجل قال وأنذر عشيرتك الإيه؟ الأقربين. الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. الخامسة إنذار كل من على الأرض الإنس والجن ليدع عالمية الرسالة لعالمية الإيه؟ عالمية الرسالة. دي مراتب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مراحل الدعوة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا تنقسم لقسمين، قسم الدعوة السرية ودعوة العلنية. الدعوة السرية مرت بالمرحلة الأولى فقط وهي كانت 3 سنوات. ثلاث ايه؟ سنوات. لكن الدعوة العلنية، الدعوة العلنية انقسمت لثلاث مراحل. المرحلة الأولى منها كانت الدعوة جهرا والكف عن القتال. وهذه المرحلة استمرت منذ أن أمر الله تبارك وتعالى بالجهر بالدعوة إلى الهجر. إلى الهجر. المرحلة الثانية كانت الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين. وهذه استمرت إلى صلح الحديبية. المرحلة الرابعة الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل هذه الدعوة. يبقى دول كم مرحلة؟ طب حد يقولون تاني الدعوة مرة بكم مرحلة؟ إجمالا مرحلتين، دعوة سرا دعوة جهرا. الدعوة سرا قعدت كم سنة؟ 3 سنين. الدعوة جهرا قعدت كم مرحلة؟ كم مرحلة؟ جهرا والكف عن القتال. الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين، الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل الايه؟ الدعوة. طيب الدعوة سرا بدأت، نكمل ولا خلاص؟ طيب الدعوة سرا قام بها صلى الله عليه وسلم وبدأت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. والأول نقول شاع في كتب السير أن الفترة، فترة الدعوة السرية كانت 3 أو 4 سنوات في غالب الكتب. وهذه الفترة كانت من 3 إلى 4 سنوات اعتمادا على ما قاله ابن إسحاق في سيرته. وأيضا ما رواه ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمرو، محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال فكان صلى الله عليه وسلم يدعو أول ما نزلت عليه النبوة 3 سنين مستخفيا إلى أن أمر بظهور الدعوة. ومحمد بن عمر هو الواقدي، والواقدي متروك، القاسمي تابعي، فمحمد بن عمر متروك، فروايته عنه أيضا كانت متروك. وأيضا روى البلاذاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا صلى الله عليه وسلم 4 سنين وتقول لا ريب أن الدعوة، فنقول لا ريب أن الدعوة كانت في بداية الأمر سرا، لكن تحديدها ب3 أو 4 سنوات هذا لم يثبت عن السنة. يبقى تحديد المدة الزمنية أنها كانت 3 أو 4 هذا اجتهاد من كتاب الإيه؟ من كتاب السيرة، ليس فيها نص إيه؟ ليس فيها نص قطع. ليه إحنا بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده لأن الدعوات تختلف من مكان إلى إيه؟ إلى مكان. زي ما قلت لكم في أول الدرس، ممكن جماعة زي اللي في الصين دول يقعدوا 400 سنة يدعوا إلى الله سرا. ظروف ممكن، ممكن يدعو 2 3 4 جماعة ثانيين زي حالتنا كده يقعدوا له مثلا 20 سنة ولا بتاع، خدت بالك؟ ثم بعد ذلك يشعروا بدعوة، لأن الأمر كما قلنا يقع إيه؟ قدرا لا اتفاق. يقع الأمر قدرا لا اتفاق، لأن مراحل الدعوة دي تقع قدرا لا اتفاق. أول الآيات التي نزلت عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر إشارة إلى أن زمن الخلود والراحة بين الزوجة والأولاد أن ذلك قد ولى، وأن زمن الجهاد والمجاهدة قد بدأ. وهو نداء من الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إشارة إلى ترك الراحة والدعاء. فأتبعه ربنا تبارك وتعالى بقوله قم فأنذر إشارة إلى تكليف النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الدعوة إلى الله عز وجل والإيمان بالله العزيز المنان. ثم قال ربنا تبارك تعالى وربك فكبر إشارة إلى أنه ليس في الوجود أكبر منه جل وعلا خالق الخلق أجمعين، ليتواضع الناس كلهم لكبريائه وعظمته. قول وربك فكبر أي أنت يا محمد كبر ربك التكبير الحقيقي. وهذه من الأصول التي ينبغي أن تغرس في نفوس الدعاة إلى الله تبارك تعالى. إذا لم تتشبع أنت بما أنت عليه من الديانة لن تصل دعوتك إلى الناس. كلام ده احفظوه، إذا لم تتحقق أنت بما بين يديك من نصوص لن تصل دعوتك إلى الناس. أذكر كلمة شيخنا الشيخ إسحاق الحويني، أسأل الله تبارك تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرده إلينا ردا جميلا، ننسح عليه بيمينه الشافيه وأن يلبسه ثوب العافية. أذكر له كلمة كان دائما يقول: إخوانا، إذا أردتم أن تكونوا الدعاء لله تبارك تعالى حقا فاعملوا بما تعلم، اعملوا بما تعلم، إن شاء الله رب لو آية لو حديث اعمل بها، اعمل كده أنت تبقى تحققت بما في يديك. إنما إيه العبرة؟ عمالين بندرس وبنقرأ وبنسمع، بنقرأ وبندرس وبنقرأ وبنسمع، بنعملش ما بنعملش، فلا عبرة لا قيمة الذي نعمل. عايز تنقل للناس الخير وانت فاقد الخير، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. هتطلع تكلم الناس عن قيام الليل وعن صيام النهار وعن الصدقة وعن البذل وعن العطاء وعن التضحية وعن الدعوة إلى الله وعن 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 وأنت لا تفعل. وأثر عن الشافعي أنه كان يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وللضنى كيما يصح به وأنت عليل، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإن انتهت فأنت أنت. ها؟ فالإنسان يعني يبدأ بنفسه، ابدأ دائما بإيه؟ بنفسه، ابدأ بنفسه. كل ما تحقق تحت يديك النصوص استمر به واعمل به، وهذه من الأصول التي ينبغي أن نربى عليها. وقوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن نعلم بأن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يظهر إلى الناس بمظهر جميل، مظهر نظيف. يعني الشيخ يعقوب ربنا يحفظه ويبارك فيه كان يقول: مش مهم يبقى عندك قميص واحد، بس عيب أنك تطلع بيه مش نظيف. طبعا بحسن الألفاظ اللي هو قال، مش مهم، طبعا كان بيقول ألفاظ أشد من كده، بس أنا بحسن لكم وجاب لكم الألفاظ. مش عيب أن أنت عندك قميص واحد، بس العيب أنك تطلع بيه إيه؟ ها؟ مش نظيف، وانتوا عارفين مش نظيف قصاد كلمة ده. ها؟ حتى كان يقول: يا إخواننا، زمان الكلام ده احنا كنا في الثمانينات 86 وفي الفترة دي، طبعا دلوقتي احنا في رغد من العيش. النهارده كنا بنلاقي يا دوبك جلابيه اسمها الخروف كده نلبسها ولا بتاع، من بيتي برده المقايل دلوقتي الدفه والقصير والكلام ده كله ما شاء الله. كان الاخ بيجيب الجلابيه الورده المقايل دي يغسلها بالليل وينشرها عشان الصبح يلبسها تاني، يلبسها تاني، يغسلها بالليل وينشرها عشان يلبسها الصبح. كان بيحطها تحت المرتبه كده عشان ما فيش مكان، عشان تتفرد عشان يطلع بيها الصبح النور. فمش عيب ان انت تبقى عندك لبس نظيف تطلع بيه. عشان كده انا بعيب على الاخوه كتير جدا ان هو بيهمل في شكله، وبرضه بعض الاخوات تهمل في شكلها. انت وانت طالعه البسي لبس يليق بيك كمسلم، وانت وانت طالع البس لبس يليق بيك كمسلم. بلاش تخلي الناس تقول ايه العالم دي، ايه القرف ده. طبعا الزوجه دي كويس هدومها ايه المشكله، بس كوي الهدوم بالنسبه لزوجها مفيش حاجه. انا متمشي بهدومها مكرمشه وشكلها كده عامله زي الشحاتين، لا مش مفيد على حاجه. اختها تطلع كوي هدومها تقعدش مش لازم تقعد تكوي هدومها كده وتبردها وتنضفها وتمشي بيها كويسه، تكوي البيشه وتكوي الثياب، تلمع جزمتها، ضخ يلمع جزمته، يمشي نظيف وتلمع لنفسها كمان. عيب ما يصحش على فكره، عيب ما يصحش. ما يصحش الاخ يمشي هدومه مبهدله ولا الاخت تمشي هدومها مبهدله. اخ يمشي نظيف، اخت تمشي نظيف. انت ماشي حافظ، انت اعمل من مصروفك 10 جنيه اشتري بقى زيت قطر، وانت ماشي حط قطر. ايه المانع؟ تمشي ريحتك كويسه، تسلم على الناس، تقابل الناس، تقابل الناس بوش بشوش، قابل الناس بنفسي شوق بنفسي كويس. مش بعناه ان انا بقول لك استني فستانين عشان تبقى كده، لا، لكن احنا كل واحد منا يستطيع انه يصنع مما عنده امر كويس. خدت بالك؟ عندك طقمين ثلاثه حافظ عليهم، نظفهم، البسهم كويس، اكويهم، حط عليهم عطر وانت خارج، اكوي كويس، دوش كويس. مش لازم اللي بتقوم بيه تنام بيه وتاكل بيه وتشرب بيه، لا، اعمل لنفسك يا اخي حاجه للخروج، خاصة وانت رايح المسجد، وانت رايح درس العلم، وانت رايح الجمعة. الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ها؟ خذ الزينة ده مهم جدا. انت إذا ما كنتش تلبس قميص أبيض نظيف كده حلو كده وطاقية حلوة كده وشكلك حلو وحاطط عطر وجميل وانت جاي المسجد، ها؟ هتحط منين؟ انت وانت واخد ميعاد من المحافظ ولا من رئيس الجمهورية بتلبس بدلة وكرافتة وشياكة وتلمع الجزمة وتقعد تبص في نفسك 5000 مرة ويا ترى فيها حاجة. انت الله عز وجل أولى أن تتجمل له. خدت بالك؟ نفس الأمر بالنسبة للأخوات. الإمام مالك كان له حلة اشتراها بـ1000 دينار يخرج بها لمجالس التحديث. الإمام النسائي من شدة ما كان يرى عليه من أثر النعمة كانوا يظنون بأنه من أعوان السلطان، كانوا يفكرون أعوان السلطان، كانوا كان في بعض العلماء كانش يرضى يحدثه كان بيخاف منه، فكروا من أعوان من يقول لك لا أحسن ده إبرة ده دبوس، الجماعة ده حديث اللي بيجوا في المسجد ها؟ فكروش يرضى يحدثوه، كانوا بيخافوا منه، ليه؟ كان يرى عليه أثر من العز. إحنا بنقول إخواننا وثيابك فطهر، أنت لازم تكون على الطهارة كمان، طهارة القلب وطهارة الإيه؟ البلد. واحد يهتم بكل حاجة، شنب قص شنب ده لازم تخلي لي شنبك عامل زي الأساوسة كده، شنب نفس فلان حف في الشارع، حف في الشارع، شعرك تخلي شعرك طويل قوي مثلا، قال الله شعر فين يكرمه ظبطه كده، اه هتطوله وتربيه، سرحه بقى ومشطه كده ودهنه كده ها، المهم في الاخير يبقى ايه وثيابك فطهر. طبعا الكلام كده كلام عارض، والرجز فهجر إشارة إلى التوحيد، ولا تمن تستكثر يعني لا تظن أن الذي تعطيه هو شيء، إنما يعني هذا قليل من كثير، أن الأصل أن العطاء للدين يكون كل شيء. قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، وهذه شبيهة بقول عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب ما الفائدة من الدعوة السرية؟ الفائدة من الدعوة السرية كانت التربية والإعداد، كانت التربية والإعداد للكوادر التي تتحمل عبء هذه الرسالة، كانت مرحلة تربوية مهمة يربي فيها رجال ونساء يستطيعوا تحمل عبء الرسالة. وأول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وارضاها، وورقة ابن نوفل كما قال الحافظ ابن كثير، وأيضا من أوائل من أسلموا معه صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو سلمة والأرقم ابن أبي الأرقم، وكان شاب لم يتجاوز 16 من عمره، وعثمان ابن مضعون وقدامة ابن مضعون وعبد الله ابن مضعون وسعيد ابن زيد. وقال ابن القيم رحمه الله أسلم القس ورق ابن نوفل وتمنى أن يكون جذعا إذ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قومه من بلد، فهذا دليل على إسلامه. وشيخ ابن عثيمين يقول إن أول من آمن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة بنت خويلد، ومن الرجال ورقة ابن نوفل، ثم بعد ذلك أبو بكر الصديق، ثم علي بن أبي طالب وهو أسلم من الصبيان، ثم زيد بن حارثة. ثم انتشرت الدعوة السرية في قريش ونشط هؤلاء السابقون إلى الإسلام نشاطا عظيما في السر، فحصل بعد أن حصل إسلامهم وتم إيمانهم بالله تبارك وتعالى، فقد أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه جمع من الصحابة، فأسلم على يديه 15 مبشرين بالجنة. أبو بكر الصديق ودي لم تكن لأحد من الصحابة إلا لأبي، أسلم على يديه 15 مبشرين بالجنة، أسلم على يديه عثمان بن عفان والزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء كلهم أسلموا على يد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن الدعوة جهرا، لأن كده الباب ده إيه؟ صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. ده جزء من ال ما فيش مشكلة، هو جزء من المذكرة اللي موجودة، يا ريت تنزلوها أصلا كلها، جزء منها ده جزء منها. اه خدها هي، انا اسجل بس عندي وانا عشان ابدا، انا وقفت غير فيه اسجل بس عندي انا وقفت غير فيه اخلي كده من الثانية نفسي Yeah.